الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لنا في الدائرة على أعدائك، اللهم صل على الحمد لرحمتك يا رب.
هذا الكلام بالنسبة إلى مدلول الروايات التي تعرضت للجعل والنصب، فعلا رواية عمر بن حنبل و ابي خديجة. ما قلنا اشكالات على دلالة الرواية على النصب، تمهيدا لهذه الاشكالات قلنا نتعرض لنكتة هي في نفس الوقت تمهيد للجواب. حاصل هذه النكتة من هو المخاطب في هذه الروايات، خصوصا في رواية عمر بن حنظل، باعتبار أن الإمام تعرض لبيان المرجحات حسب ما يقال، أو تعرض لبيان الحجية، وأنه أي قسم من الروايات حجة وأي قسم ليس بحجة، كما أنه تعرض لبيان اختلاف الفقهاء وتعيين الوالي وكيفية معرفة الوالي، وتعرض أيضا لرجوع الشيعة إلى الفقهاء. هذه أمور ثلاثة أساسية تعرض لها الإمام صلى الله عليه في رواية عمر بن حنبل. فقد يحتمل أن المخاطب بهذه الروايات هم الفقهاء، باعتبار أن معرفة الحجة واللا حجة وتشخيص الفقيه الخصوصيات من شؤونهم، وأما العوام ليس لهم معرفة ذلك، إلا أن يتصور أن العوام يوكلون الأمر إلى الفقهاء فيرجع الأمر بالأخير إلى الفقهاء. طبعا ينبغي أن يعرف، فقد أشير إشارة عابرة، أن الأصحاب الأصوليين المتأخرين في أوائل بحث الحجج، يعني بإصطلاح اليوم في أوائل تعليقهم على الرسائل الجزء الثاني من الكفاية، في قوله اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، اختلفوا أنه ما المراد بالمكلف، خصوص المجتهد كما قواه جملة من المتأخرين، أم أعم من المجتهد والمقلد. فذكروا وجوه لكل من الرأيين، مثلا ذهب جماعة إلا أن أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشأن، أصولا لا تشمل المقلد، لا تشمل العامي، لأن العامي يقينه ليس بيقين وشكه ليس بشك، لأنه لا يلتفت إلى هذه النقاط. فلذا حاولوا أن يقولوا أن أدلة اعتبار الأصول بأدلة اعتبار الأمارات خاصة بخصوص مختصة بخصوص المجتهد، ومنهم من ذهب إلى التعميم، وأن المجتهد ينوب عن المقلد، ينوب عن العامي في اليقين والشك، وهو الذي يبين الشك واليقين. هذا بحث طرحوه هناك وليس غرضنا الدخول في ذاك البحث، وذاك البحث لا ربط له بما نحن فيه. ما نحن فيه راجعون الى تشخيص الفقيه و تشخيص فقاهة الفقيه، وهذا امر من خصائص المجتهد قطعا، يعني والمجتهدون يختلفون في ذلك. كم من مجتهد مثلا جملة من المجتهدين يرونه علما في التحقيق، و جملة آخرون يعتقدون لا ليس مجتهد. مثلا شاهدنا في زمان و في السابق هم که داره، في الزمان السابق توهم جمله بدن، یعنی من الاشخاص کان یتهمون معاصری هم به عدم العلم، به عدم الورع و مشابه ذلك، ارجو دخول في هذه التفاصيل. فهذا البحث الذي انا الان اطرح غير ذاك البحث. البحث في هذه الروايه من مخاطب الامام صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه. الاحتمال الأول أن المخاطب خصوص الفقهاء، فبناء عليه أن الأمة في ذلك تابعة للفقهاء في تشخيص الفقيه الأعلم الأورع المتصدي لإدارة الاجتماع و ان یکون هاد الفقیه اجتهاده صحیحا فقاهته عن قوت صحیحا، یعنی عن مدارک صحیح، مبانی علمی صحیح، یعتمد على الروایات اعتمادا صحیحا، لا یکون ضعیفا فی الاستنتاج و الاستدلال الفقهی و ما شابه. بعد ان شخص الفقهاء مثل هاد الفقیه على الطائفة على الشيء أن يرجو إليه، بناء على هذا المعنى دور الانتخاب لا يعود إلى الأمة، ليس لهم الانتخاب أن يبايعوا شخصا. مثلا نفرض 5 من الفقهاء، نفرض أن الأمة في قلبها تميل إلى فقيه معين منهم، لكن الفقهاء شخصوا أن الفقيه الآخر هو الأولى. صحيح أن الناس يميلون إلى شخصه، ميل الناس والعوام الى شخص ليس تابعا لدرجات الفقه، ليس تابعا لدرجات القوة العلمية، تابع لجملة من الامور الاجتماعية سياسية قضايا خاصة. فحينئذ اذا فرضنا ان الام اختارت فقيها بمجرد اختيار عامة الناس، هذا لا اعتبار به حتى لو بايعوا، بل على الفقهاء بناء على هذا فهم الرواية هكذا يكون، على الفقهاء أن يشخصوا فقيها جامعا للشرائع، اجتهاده يكون صحيحا، فقاهته تكون مهرزة، وبتعبير الرواية احتمالا أعلم الناس أفقههما، أفقه الفقهاء وأورعهم وأصدقهم في الحديث، يجتمع في هذه الصفة. طبعا بما أن القضية قضية اجتماعية بل إدارة، بهذه الأمور بالارتكاز الصفة، وهؤلاء بالصلاح، وهذا الشخص يكون مديرا مدبرا شجاعا الى اخره. فبناء على هذا لا البيعة لها تأثير ولا الانتخاب له تأثير، بل ظاهر النص المبارك كما يجب على الناس الرجوع الى اهل البيت، اهل البيت جعلوا هؤلاء ممن يدير شؤونهم. هذا الفهم الاول للناس، او ممن يقضي بينهم بناء على رواية أبي خديجة. هذا ما شرحته بالنسبة لرواية عمر بن الخطاب. وأما في رواية أبي خديجة، في رواية أبي خديجة ابتداء الإمام يقول اجعلوا بينكم رجلا، عرف حلالا وحرام، اجعلوا. والمخاطب ابتداء في اجعلوا الطائف، لا إشكال فيه، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته قاضيا. السيد الأستاذ قدس الله نفسه فهم فإني بعد الجعل، يعني أولا الناس يختارون الفقيه، يختارون رجلا فقيها، ثم إذا اختارهم الناس الإمام يجعله قاضيا. صار واضح؟ نحن سبقا ذكرنا أن هذا الفهم يمكن أن يخدش فيه بأن يكون فإني قد جعلته قاضيا برتبة العلة لا المتفرد، يعني اجعلوا لأني جعلته حاكما، يعني الإمام يريد أن يقول أيها الشيعة إني جعلت الفقيه قاضيا، فبما إني جعلته قاضيا يجب عليكم أن تجعلوا. فجعلوا ليس هو الأساس وجعلته قاضيا تفريعا عليه، بالعكس جعلته قاضيا هو الأساس، اجعلوا تنفيذا لحكم الإمام. فليرزون نفس الشيء، يعني منسوب من قبله. صار واضح؟ فالسيد الإمام، فالسيد الأستاذ قدس سره، هذا الأبحاث اللي أذكرها يعني إنما أقول بشسم تأكيد أنه راجعوا فيها وتأملوا فيها بدقة، إنصافا مسائل مهمة جدا في فهم النصوص مثل السيد الخوي، خب لا يستهان به من الفقهاء الأجلة إنصافا في عصر الحاضر قدس الله سره. فهو يفهم من اجعلوا يعني الناس ينتخبون، ناس ينتخبون، ولذا استفاد من هذه الرواية قاضي التحكيم، يعني الطرفان يختاران فقيها. إن شاء الله سيأتي الكلام أن موجود في الناس رجلا يعلم شيئا من قضائنا أو قضايانا. نحن نذكر إن شاء الله تعالى أن العلم من الكلية المشكك له درجات، حتى علم العوام إذا أخذ من الرسالة عملية علم، علم الانكشاف، لكن العلم بعنوان دقيق وصحيح ما لا يزول بتغييرات بسيطه، وهذا صدقه على التقليد مشكله. سيد ان شاء الله تعالى كلمه العلم يستفاد منه العلم عن ادلته بحيث يكون راسخا، اما المقلد اذا رجع الى رساله عمليه يعلم الحكم لا اشكال فيه، بل ليس من البعيد ان الروايات المشتمله على ثواب العلم بعضها يشمل المقلد، مثلا مذاكره العلم في ليله القدر من افضل الاعمال، نفس المقلدين يرجعون الى رساله عمليه، هذا مذاكره العلم ليس من البعيد. طلب العلم فريضه على كل مسلم ليس من البعيد يشمل علم المقلد. هاي نقطه مهمه، ان الروايات المشتمله على لفظ العلم مختلفه، بعضها ليس من البعيد ان تشمل علم المقلد. طلب العلم فريضه على كل مسلم، خب يشمل. يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقال له هل لا عملت؟ يقول ما علمت. فيقال له هل لا تعلمت؟ هل لا تعلمت يشمل الرجوع الى الرساله العمليه والرجوع الى الادله، يعني يشمل الاجتهاد والتقليد معا، الاجتهاد الاولى. لكن يعلم شيئا من قضائنا انصافا صاحب الجواهر يقول هذا يشمل. نقطة الخلاف بين صاحب الجواهر وغيره انه في هذا النص موجود يعلم شيئا من قضائنا، صاحب الجواهر المحقق القومي صاحب القوانين يقولون يعلم شيئا يشمل مقدر ايضا، فلذا التزموا بنفوذ قضاء المقلد اذا كان تقليده صحيحا لمجتهد جامع للشرائط وحسب التقليد يقضي، قالوا صحيح. لكن الانصاف انصراف العلم في مثل هذه الموارد الى العلم الثابت راسخ، والعلم عن تقليد ليس راسخا، انصافا بعيد. يعرف شيئا يعلم شيئا من قضايانا. كيف ما كان سياتي ان شاء الله تعالى ان هذه الروايات موردها الفقه. فحينئذ هكذا افاد الاستاذ قدس الله سره، اجعلوا يعني على عوام الناس ان يختاروا فقيها، فبعد ان اختار العوام هذا الفقيه الامام جعله قاضيا. ولكن الانصاف هذا المعنى بعيد، الذي نحن نفهم من هذه العباره اجعلوا فاني قد جعلته قاضيا، يعني انتم اختاروا لاني جعلته. وكان محقق العراق ناين قدس الله نفسه يذهب الى ان التعليل بفا اقوى من التعليل بلام، المسلكي قدس الله سفه لا تأكل الرمان فإنه حامض، يا لا تأكل الرمان لأنه حامض، التعليل بفا والتعليل بلام. كان رحمه الله يعتقد ان الان تصورنا ان التعليل بلام لعله في اللغة العربية لام للتعليل اوكر، لكن كان يرى انه بدلالات السياق في الكلام ومجموع الدلالات الكلاميه التعليل بفا باعتبار تفريع و فرع و نصاغ، التفريع و التعليل بفا اوكد من التعليل بلام، لا تاكل الرمان فانه حامض لا لانه، فاني قد جعلته لاحظ التعليل اجعلوا فاني قد جعلته قاضيا. لأنه بما أني جعل بما أنكم تتبعون أهل البيت يجب عليكم الرجوع إلى هذا، اجعلوه لا صارنا صباحا لا بعد جعلكم جعلته قاضيا، اجعلوه لأني جعلته قاضيا اجعلوه.
لكن ذبق الحرب ما يفتح ذلك، يعني صلى الله عليه وسلم يتحدثون للفقهاء خاصة لو يتحدثون لكل الأمة،
لا بلا اشكال يتحدثون للأمة، لكن في هذا الكلام لما يقول يؤخذ بالمرجحات كذا، خب هذا شأن الفقيه مو كل الأمة، مثل السارة والسارقة فقط وأيديهما مو شأن الأمة أن يقفى أهد السارة، خطاب للأمراء والحكام. يعني في رواية أمراء بن حنبل أنا في تصوير البعض المطلب واضح كلام له فيها رواية، اجعلوا خطاب للأمة، السيد الأستاذ هكذا يتصور خطاب للأمة واختيار من الأمة،
هذا أقرب للذوق العربي أقرب.
قال فإني قد جعلت عليكم قاضيا، فإني اجعلوا فإني جعلت، لا يستفاد من منه التعليل، يعني لأني جعلته قاضيا ارجعوا إليه.
سيدنا إذا جردنا من المصطلحات
نجرده من المصطلحات لا صح،
أعتقد إذا جردنا يرجع
قاضي تحكيم
رأي السيد
خلاف الظاهر، فإني مو في اللغة العربية تعليله، اجعلوا بينكم رجلا عرف حلالنا ويعلم شيئا من قضايانا وليرضوا به حكما فإني قد جعلته قاضيا. ماذا يفهم؟ يعني فإني بعد أن جعلتم قاضيا أنا جعلته قاضيا،
أنتم اختاروا
به این حالت انتم تعملوا انصافا في العباره. لذا انا اؤكد الان انا اكدت في هذا الكلام، تصوروا حتى في البيت تاملوا في العباره، لان هذا يترتب عليه ثمرات جدا مهمه. لاحظ تعليل اجعلوا بينكم رجلا فاني قد جعلته قاضيا.
استفدنا الامضاء
يستفاد، لا انصافا التعليل في تصور الفقهاء اوضح، يعني يستفاد. السيد الخد اخوي قدس الله نفسه يقول اجعلوا قاضيا بعد ان جعلتم انا قبلت هذا ونفذ هذا.
هذا
لا مو عله، راح يكون معلول. يعني
لا اختاروا هذا
بعد اختياركم اني نفذته
وانا امضي
هذا وانا امضي شيء فاني قد جعلته. لاحظوا تعليل ان وفا اجعلوا بينكم رجلا فاني قد جعلته عليكم قاضيا. ولو كان المراد ذاك اجعلوا بينكم رجلا ثم اني جعلته نفذت قضاءه ثم اني قبلت بكونه قاضيا فاني قد جعلت عليكم قاضيا. نصب ظاهر التعبير النصب، الجعل ظاهر في النصب. وفا وان هنا مثل لا تاكل الرمان فانه حامض، لا تشرب الخمر فانه مسكر، يعني بمنزله العله. الفا و انه هنا فانه تفيد العليه، بما اني جعلته عليكم قاضيا اجعلوه بينكم. نه جعل اول به معنی این که بله مردم به او رجوع بکنن، یعنی به عبارت دیگر دعوت مردم است به این که تصدی بکنن به رجوع به فقها.
من الاولی بود انا جعلته فرضو بهید
لا فرقی فی عربیه شون فرق اذا اتا به تعبیر نشعر و بدانک مهم ان تعبیر مشعرون به هذا امدار
اجعلوه بینکم قاضیا
ثم یقول اجعلوا بينكم ميخاط اجعلوا بينكم رجلا ثم كان المفروض ثم اني نفرت قضاءه.
لا
تفريد بعد لا بيحتاج الى تفريد. ثم ان قضاءه نافذ عليكم لو كان المراد فاني جعلته الجعل من الامام. الجعل من الامام لما يصدر الجعل ممن بيده الاعتبار، يعني الان ينصب هذا اولا فا وان وجعلته، هذه شواهد على انها عله لرجوع الناس الى القضاء. فحينئذ اذا قلنا مفاد هذا الحديث المبارك حديث ابي خديجه، انا في تصور الامر واضح، الاخوه يتاملون اكثر يرجعون الروايه، المفاد واضح ان المراد منسوب، هو منسوب من قبلهم، المراد النسب وليس المراد امضاء ما اختاره الناس. نسب الائمه عليهم السلام لذلك.
اذا جعل
الامه
شنو؟ اجعلوا
الام. احسن، هذا السؤال الذي سال الاخ باللغه الفارسي. جعل الام بقرينه ان الام اساسا ليسوا مصدر الجعل في الاخ، والجعل هو الله والرسول الائمه عليهم السلام. فجعل الام كنايه عن رجوعهم اليهم. يجب على الامه، يعني بعباره اخرى، ولذا الامام الصادق في هذه الروايه في روايه ابي خديجه اياكم اذا وقع بينكم تدارع او خصومت في عطاء ان ترجو الى هؤلاء ولكن اجعلوا بينكم رجلا. ابتلاء في روايه ابي خديجه، طبعا في روايه ما نحن ولا مفصلا اياكم اذا وقع بينكم كذا ان ترجو الى هؤلاء، لكن في روايه ابي خديجه اجمالا اذا وقع بينكم تدارع في عطاء اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى هؤلاء ولكن اجعلوا. فحينئذ جعل الأمة يراد به رجوعهم تنفيذ ما جعله الإمام، يعني على الأمة أن ينفذوا، الشيعة الموافقين للحق عليهم أن ينفذوا ما جعلناه عليهم، ما جعلناه عليهم القضاء منهم القاضي منهم،
يعني يريد يعزل الأمة عن الطغاة ويرجعهم إلى الفقهاء.
إلى الفقهاء الذي يفهم هكذا أنا كيف ما كان الذي أنا أفهم من رواية أبي خديجة. الإخوة طبعا لهم حق الاختيار، يعني مو في شيء، على نحن نتعرض للكلمات والإخوة بإمكان لعلهم يفهمون معنى آخر. فبناء على هذا يمكن أن يفهم من رواية عمر بن حنبل واضح جدا هذا المعنى أنه خطاب للفقهاء، ولعل هذا لم يذكروا دليلا، لكن هذا لعله أقوى مستند لمن يرى مجلس الخبرقان، مجلس الخبراء، مجلس الخبرقان الرهبري اللي الآن مستند. بناء على أن مثل هذا الخطاب للفقهاء و الفقها شأنهم بیان و من یصلح من الفقها لإدارة الامه. ها بس لكن المستفاد من هذا التعبير بناء على هذا ان الفقهاء يشخصون الفقيه الاعلى لا ينسبون. فرق بين الامرين. تارتا نقول ان اهل الحل والعقد او مجلس الخبراء ينسبون شخصا، هذا لا يستفاد منه،
يعني
لا انصافا هذا لا يستفاد. و اما ان الفقهاء يشخصون الفقيه الصالح، هذا يستفاد بناء على هذا التفسير.
هذا ما نفس الأمة، الفقهاء جزء من الأمة، قد يخطئون
ومن الأمة. خب إذا فرضنا جملة منهم، لاحظوا جملة منهم من على أين الناس لا يستفاد من هذا؟ قيل التشخيص لا يستفاد، لأن الإمام ذكر أن رواية فلان حجة ورواية فلانية ليست بحجة، هذا فقط طرق للمعرفة لا للناس.
خالص ما بعد موقع فارسی اگر بخواییم بگیم جوشه به اصطلاح فرض کنیم در این نظام ریاست جمهوری که الان هست، میگوییم آن کسی را که مردم انتخاب کردن رهبری تنفیذ می کنند، این تعبیر فارسی است. اما اون تعبیری که ما میخواییم بگیم فعل واحد به نظر رسه این است، بگیم آن کسی را که من تعیین کردم
منم همین میفهمم. همین
قجعل
توهو به نظر خب منم همین عرض بنده همین بود که اصلا مفادروات معنی دوم نه اوله. مفادره باید این نیست که اونی که مردم اختیار کردن من تنفیذش کردم.
من منظورم
اینه قجعل تو، اگر اون دوم فعلی با تو و اینی و جعل تو مراد نسبه، پس منزله علت میشه. چون من جعل توهو قاضی هم فجعل رو بینکو من به ذهن من اینطور میاد. حالا آدم عرض کردم چون آیه مثل آیه خویی هم قدس الله نفسه، خب بالاخره بسیار مرد بزرگ، ایشان قاضی تحکیم فهمیدن و تنفیذ قضا فهمیدن. دقیقا فهمیدی؟ در همون مقدمه در تکمله منهاج ایشون قاضی تحکیم فهمیدن از این عبارت، از کلمه فجعلو بینکم، فجعلو بینکم. و ذکر نافر ابحاث سابقه چون شما هم تشنه داشتیم ان من اوائل من فهم هذا المعنى الشيخ الصدوق رحمه الله، لذا جعل عنوان الباب في الفقه باب الاتفاق على عدلين في الحكومه. يعني الشيخ الصدوق هم فهم قال طبعا من ذيل روايه عمر بن حنبل وروايات اخرى له باصطلاح داوود بن الحسين لم يذكر روايه ابي خديجه، هو هم فهم حكم قاضي التحكيم، لكن الانصاف بعيد، كلا الفهمين بعيد في يعني كلا الامرين. عندما اقول كلا الامرين لان الصدوق جعل قاضي التحكيم في عدلين لا في عدل واحد، لكن في اخر اضافه الى قاضي التحكيم. انا كيف ما كان في تصور مع المستفاد من الحديث المبارك من رواه ابي خديجه الناس وليس باصطلاح باصطلاح الجعل باصطلاح قاضي التحكيم.
بخصوص استاذ عزيز اجعلوا
فهمیده بشید
امر
ترخیصی نیست و عدمیتی، این مثل اتی الله و اتی رسول الله
امر بخواه، این نمیشونه قاضی تحکیم.
خب انتخابش اما باید این کار بره، یعنی باید خصومت تو جامعه نباشه. خب به هر فقیه که شد یک فقیه انتخاب بکنیم، اون فقیه نافذه، من نافذش کنم. چه اشکال نداره دور الامه فی اطیع الله و اطیع رسول الله امرمون الذین آمنوا برسول الله لابد ان یطیعوا فی الامور الاجتماعی نحن احتملنا ما کنتم موجودین فی ذیل الایات المبارک یا ایها الذین آمنوا المعروف بینم ان اطیعوا امر ارشادی نحن احتملنا قویا ان يكون اطیعوا بلحاظ اول الامر ناظر الآیه اصلا ناظره الى القواعد الاجتماعیه لا في التکلیفات الفردیه کالصلاه و الصوم ولذا یا ایها الذین آمنوا الخطاب تاسیسی و لیس ارشادی مولوی یعنی ایها المؤمنون مضافا الى اطاعت الله و رسوله و اطاعت رسوله بالنسبه الى ما يتعلق بالتکالیف الفردیه کالصلاه و الصوم يجب عليكم إطاعة الله والرسول والأمن في القواعد الاجتماعية. هذه الآية ناظرة في القواعد الاجتماعية بغية الآن. وذكر الله ورسوله تمهيدا بأنه لابد أن يكون أولي الأمر الذين يمثلون الله ورسوله. فلذا استدل الطائفة قديما أصلا في الكتب القديمة وأجاب عنه المعتزلة والأشاعرة، استدل الطائفة بأن أولي الأمر طاعتهم ليست مقيدة مطلقة، فلابد أن يكونوا معصومين، لأن غير المعصوم لابد أن تكون طاعته مقيدة. یعنی و لذا جاء فی باب اطاعت الوالدین و این جاهدا که علا ان تشرک بی مالی سرک بی این فلا تطعهما لا یجب اطاعت الوالدین اذا کان فی حد شرک فکل طاعت تکون مقیدتا معنا لیس معصوم و طاع المطلق معنا الاسم و لذا حتی فخرازی استفاد من هذا المعنا لكن اشکال فخرازی ان اول الامر لم یذکر فی القرآن من هم اذا قال شیع مرادی اهل البیت راضی فی ذل آیت مبارکه لم یعین و لذا جاء فی روایاتنا ایانا انا خاصه ایانا انا خاصه یعنی حتی لو آمنا به ولایت الفقیه ولایت الفقیه لا تسقط ولایت المبارکه به عنوان نیابت عن الامام لا به عنوان اول الامر الوارد الامر با فی القرآن و بینهما فرارات مهمه جدا لانه اذا صار بقدار النیابه لابد ان نلاحظ ادله النیابه حد النیابه فقط ما زاد عن حد النیابه لا يسقط الفقیه بخلاف اذا قلنا ان ولایت الفقیه تدخل في نطاق الايه اطلاق الايه كما يشمل علی معلم هم يشمل الفقیه و نحن خلافا لسید الامام سید الامام جمله من المعاصرین يذهبون الى ان الايه المباركه تشمل الفقیه بعد ادله الولایه نحن في تصور لا تشمل الايه تبقى خاصه به اهل البيت لا تشمل الفقیه ولو التزمنا كما نلتزم بنسب الفقیه من قبل الائمه هذا النسب على سبيل النيابه لا على سبيل الولايه في الايه المباركه فرق بينهما
یه
طبعه تعمیل اول الام در مورد احکام فردی هستن به لسان عرب به کار میره که به احکام فردی میگن اول الام به همین ما بله آخه میگن اطیع الله اطلاق داره شامل فردی و غیر فردی میشه ما میگن سیاق آیه راجع به همون اول الامره و الایه المبارکه ناظرتون الا انه لا يتصور الانسان ان الانسان یطیع الله فقط فی القضاء الفردی کالصلاه حتی فی الامور الاجتماعی لابد من اطاعت الله لكن کیف تتحقق به اطاعت اول الامر منصوب من قبل الله قول الامر المعصومين يتحقق اطاعه الله واطاعه الرسول جميعا به وسبق ولذا بمن على هذا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله امر اطيعوا ليس ارشاديا المشهور هكذا يقولون الامر ارشادي اذا تقول لا ليس ارشادي مولوي مولوي بمعنى وجوب الرجوع الى الله والى الرسول واهل البيت حتى في القضايا الاجتماعيه فضلا عن القضايا الفرديه كل ما يحكم من قضايا اجتماعيه الامام ما فضل إليه في البيان لابد من إطاعتي وهذا أمر مولوي جديد ليس أمرا إرشاديا إرشاد لما حكم به العام وكيف ما كان فخلاصة الأمر في هذا المجال الاحتمال الأول لا أخرج عن صلب البحث أن يكون الخطاب للفقهاء وتبعهم الاحتمال الثاني أن يكون الخطاب للأمة أما في رواية عمر بن حنبل ينظران من كان منكم ينظران إلى المتخاصمان وهما من العلمان و اما في رواية ابي خديجه فجعلوا بينكم فجعلوا خطابا للامه و اما الصفات التي ذكرت في ذيل الروايه للفقيه وعلمه الامه ترجع في هذه الصفات الى الفقهاء والا لابد من رجوع الامر الى الامه فالامه خصوصا على التفسير الذي افاده الاستاذ بعد اوضح الامه تختار فقيها الامام ينفذ قضاءه فبعد ان ثبت ان هذا شخص فقیه و رجعت الامه الیه ينفذ حكمه على الامه بنان على هذا التفسير الاحتمال الثالث في هذه الروايات المباركه ان نقول ان مثل هذه الروايات اصولا لا يلاحظ فيه المخاطب باعتبار انها احكام وضعيه واقعيه لا يلاحظ فيها انه خصوص الامه خصوص الفقهاء يلاحظ فيه جعل الحكم نحو قضيه الحقيقيه و به نحو لا يلاحظ فيه جهات المخاطبين ابدا و المراد بذلك في هاتين الروايتين انه لا بد من وجود فقيه جامع لهذه الشرائط و يجب على الناس اطاعه هذا الفقيه طبعا كيف يعرف الفقيه بالاساليب المتعارفه في الناس فلما ذكر في هذا الحديث ان دلیله این کار نکده دلیل این کار نکده بیان لبعض المتعارف عند الناس فالمهم لأن ان الامام الصادق صلی الله علیه في هذه الروايه كان مكان هكذا يقول على الطائفة ان يرجع الى الفقهاء في القضاء هذا في رواية ابي خديجة وفي رواية عمر بن حنبل والسلطان في رواية عمر بن حنبل والتنفيذ و هذا الفقيه هم لابد ان يكون افتح و اورع و اصدق في الحديث يقوم بشؤون الناس وعلى الناس وجوب الرجوع اليه بناء على هذا المعنى يتحد مع المعنى الاول نتیجتا یعنی تشخیص یکون بیاد انصاف. ولی انصاف اذا اردنا فی تصورنا الظاهر ان الاحتمال اول هو الارجح من بین الاحتمال الظاهر الفهم العرفی يساعد على هذا، یعنی انه خطاب لمثل عمر بن حنظله لمثل للفقیه المتميز الذي يتمكن من تشخيص الفقيه من تشخيص الخبير و يتمكن مثلا الان ايت مساله فرعيه مثلا قال فلان كذا قال فلان كذا يذكر الانسان عامل لا يعرف لماذا اختلف، اما اذا يذكر مثلا تسويهات الثلاث تسويهات الاربع تجب مره واحده ومرته لما تذكر الفقيه مثلا الفقيه الفلاني قال كذا الفقيه الفلاني قال كذا مره ومرته ثلاث مرات الفقيه بسرعة يفهم دليل كل واحد منهم يتفتن لذلك بل يتفتن بسرعة لمبانيه العلمية، مثلا يبني على حجية هذا الخبر لا يبني لأنه يعلم أن المستندات في هذه المسألة كذا وكذا، ولذا إنصافا المتعارف أيضا الرجوع إلى أهل الخبرة الإماما في هذه الروايات المباركة خطابا لمثل عمر بن حنظلة بين صفات الفقيه وأنه إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء يختار الفقيه الأعلم والأورع والأفقه بتعبير الروايات المباركة الأفقه للقضاء بين الناس ولإدارة الناس ولتصدي الناس. بس هذا نقطة أخرى فيما بعد لابد أن نتعرف وتعرف فقاهة الشخص وقوة اجتهاده بكيفية البناء والاستدلال بالروايات، وهذا شيء لا يمكن تحققه إلا من الفقيه وليس من قبيل الأمور التي يوكل الأمر الأمة، لا، هذه نكتة تقوم على الخبرية من الأمور التي قائمة بنفس الفقيه. ولذا سابقا شرحنا أنه أصولا الفرق الأساس بين الفقيه وبين الراوي أن الراوي نفس الراوي وخصوصياته مضمحلة أصولا لا تلاحظ، النظر كل النظر إلى الخبر وإلى الواقع بخلاف الفقيه، الفقيه لما يفتي النظر إلى الحكم الواقعي لكن من زاوية معينة من خبرية هذا الفقيه. ولذا كان هذا أحد الأسباب المهمة عند جملة من العامة وغير العامة أيضا في أنه إذا اختلف الفقيهان الأصل التخيير، لأن الخبرية في كل منهما موجود، ليس مجرد إخبار عن الواقع، إخبار عن خبرية. وأما إذا اختلف الراويان فالأسماء التساقط، لأن كل منهما يحكي لنا الواقع والواقع لم يصل إلينا لم يتضح لدينا، فهذا الخبر وذاك الخبر يتساقطان، الأصل في الخبرين التساقط والأصل في الفتويين في سورة تعارضهما التخيير في المفتيين التخيير. طبعا الأستاذ قدس الله نفسه اختار أن الأصل في كليهما التساقط، ولكن أشرنا إليه سابقا في بحث الأصول ولعلنا نشير أيضا أن الأصل ما قاله المشهور من أن الأصل هو التخيير هو الأوثق بالقواعد. مثل هذه النقطة التي أشرنا إليها الشيخ الأنصاري في بحث في الرسائل أشار إليها لهذه النقطة ولنقطة أخرى أو لنقاط أخرى التفصيل في مجال آخر. كيف ما كان فالمهم الذي نحن نفهم من هذه الرواية المباركة خلاصته أن الإمام يحكم بجعل الفقيه واليا قاضيا حاكما في رواية عمر بن حنظله وقاضيا في رواية أبي خديجة، وهذا الفقيه في صورة التعدد يختار الأفقه والأصدق والأورع، و معرفته أنه أفقه وأولى بالتقديم من غيره معرفته تكون من طريق أهل الخبرة من طريق الخفقهاء هم الذين يشخصون الفقيه الأصلح لهذه الجهة الأعلم والأفقه والأبصر والأصدق والأورع لإصطلاح القضاء وللسلطان إن صح التعبير وجاهل للتنفيذ في المجتمع الشيء. هذا الذي يمكن أن يستفاد، هذا كتمهيده. فكان عرضنا دفع إشكال بأنه الانتخاب البيع أهم كان في ذلك أهم تمهيد للبحث القادم. هذا كله ما يمكن أن يقال من الإشكالات في النص او قیل. و اما الجواب عن هذا الاشكال، لا اشكال، لا عن الاشكالات التي ذكرناها الى الان، لا اشكال ان رواية عمر بن حنظله ظاهرة في النص، لا اشكال فيه ابتداء، لا اشكال. انما اقام شواهد على ان النص ثبوتا غیر ممکنه، لانه اما من قبیل عام المجموعی کده الاخر، و شواهد اخر صورت تعدد، صورت الهرج و المرج، مشاکل اجتماعی تحصیل، هذه الامور ان شاء الله تعالی و هذه الاشكالات في الدرس القادم تعالی ان شاء الله احاول ان لدرم احضر الدرس والحوز معتل، لكن جبرانا لما فات من بعض الدروس. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.